بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عالم الأسرار ومدبر الأمور، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونصلي ونسلم على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والعرض الأطهر، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المبرئين من كل نقيصة وعيب في البشر. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هيا بنا نعيش ظرف محنة من المحن التي دخلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مع آية من القرآن تفصل في هذه القضية، ولنرى كم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانت زوجاته وعانى المسلمون حولهم بمعاناتهم، حتى نستفيد في حياتنا من هذه الواقعة. وكل القرآن الكريم نافع ومفيد ومعلم. إنها حادثة الإفك تتهجم على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجته عائشة بنت أبي بكر رضوان الله تعالى عليها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآية فاتحة 10 آيات من سورة النور نزلت في براءة السيدة عائشة رضي الله عنها، وتعلم الأمة بعدها كيف تواجه مثل هذه الأحداث، خاصة في رموز الأمة وكبرائها. كانت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي طريق العودة نزل النبي عليه الصلاة والسلام بالليل أو آخر النهار ليبيت في مكان قبل المدينة بقليل، ما كان يحب أن يدخل المدينة من سفر بالليل، إنما كان يصبح الناس دائما عليه الصلاة والسلام، فباتوا هنا ليدخلوا المدينة في الصباح. وكانت عائشة تركب جملا خاصا بها، وعلى ظهره هودج زي الشبرية كده في زمننا بسموها، هودج مصنوع يوضع للنساء فوق الجمل حيث تكون فيه فلا يراها أحد، مستورة من كل الجهات، ويحمل هذا الهودج بعائشة وينزل من على ظهر الجمل، وكذلك يحمل عند الرغبة في المسير. وكانت عائشة رضي الله عنها في ذلك الوقت صغيرة الحجم خفيفة الوزن، ومعظم النساء في العرب كن كذلك في هذا الحين. في الصباح أرادت عائشة رضي الله عنها أن تقضي حاجتها، فذهبت بعيدا وقبل أن تسافر حتى تكون مستعدة إذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل. في هذا التوقيت عادت عائشة وكان معها عقد فتلمسته فلم تجده، عادت إلى المكان الأول الذي كانت فيه تبحث عن العقد لعله سقط هناك. في هذه اللحظة وهي هناك أذن النبي عليه السلام بالرحيل، وحمل المكلفون بالهودج حملوه ووضعوه على الجمل وظنوا أن عائشة فيه لخفة وزنها، لم يميزوا إن كانت موجودة أو غير موجودة، فتوقعهم أنها موجودة في الهودج، ومضوا على هذا وانصرفوا. جاءت عائشة رضي الله عنها من مكانها ولم تجد العقد ولم تجد أحدا في المكان، إلا أنها وجدت عقدها في مكان الجمل، كان الجمل قد برك عليه وغطاه، فرحت بعقدها ولكن حزنت لفراق قومها. فبقيت في مكانها حتى يعود إليها أحد. كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إذا نزلوا في مكان وذهبوا منه أن يبعث بعض رجاله أو أحد رجاله لينظر، ربما نسوا شيئا في المكان من متاعهم أو أموالهم أو شيء من هذا، فيأتي به ويلحق بالركب. فجاء رجل اسمه صفوان ابن المعطل يشهد النبي عليه الصلاة والسلام له بالعفة والكرامة وحسن الخلق رضي الله عنه وأرضاه، كان هو الذي عليه هذا العمل. فلما حضر إلى المكان وجد إنسانا نائما، سواد إنسان نائم، فاقترب منه فعرفها. تقول عائشة رضي الله عنها في علة إن هو عرفها إزاي، قالت: وكان يراني قبل الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب كان مع الصحابة كلهم يرونها ويرون غيرها، فعرفها من هيكلها العام، وربما لأنه لم يكن معها من النساء غيرها. فأنكر ذلك واسترجع، حصلت مصيبة، أنا جاي أخذ حبل نسينه، سيف تركينه، جمل ضل للطريق ولا حاجة شرد، ألاقي أم المؤمنين؟ فاستكبر الأمر فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت قد نامت في هذه اللحظة من شدة البرد، التفت في ثيابها فأخذها النوم. فلما استرجع صفوان بهذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت صوته فاستيقظت عليها على هذه الكلمات، فأناخ لها الجمل وتنحى عنها بعيدا حتى ركبت، ثم جاء وأخذ الجمل وقاده يسوقه هكذا حتى دخل المدينة، فرآه المنافقون يمسك بزمام الجمل وعائشة على ظهر الجمل. فولد الخبيث عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، ولد فرصة للطعن والكيد، فقال: أين كان صفوان بعائش؟ وأشاع الشائع وانتشرت في المدينة وتحرك بها المنافقون هنا وهناك، حتى وقع بعض المسلمين في هذا الكلام، قالوا فعلا كانت فين، والأخرها والعطلها واللي منعها ولماذا صفوان، وهكذا تكلم البعض. حادثة لأول مرة تحدث، ليس لها مثيل قبل ذلك، والمسلمون لا يعرفون الأدب الشرعي والتعليمات الشرعية في مثل هذا الأمر، فسقط من سقط في هذا الكلام. فانقطع الوحي عن رسول الله عليه السلام، وعائشة رجعت مريضة فنامت في بيتها ولا تدري ماذا يدور حولها في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هنا وهناك، يسأل الناس: ما رأيكم في عائشة، هل ممكن تفعل ذلك؟ الكل يمدح فيها ويثني عليها ويقول فيها خيرا، إلا أن عليا رضي الله عنه لم يطعن ويذم ولم يمدح، لم يتهم ولم يبرئ، لكن نظر إلى مسيرة الإسلام، الأمة، الدين، هل يتوقف الدين بعظمته على عائشة، على حفصة، على عمر، على علي، على أبي بكر، على فلان، هذا واحد، لكن هذه أمة تعد. فقال لرسول الله فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، يعني إن احتجت زوجة تزوج غيرها، وما عندك زوجات، وهذه تنتظر فصل الله في أمرها، لكن لا يقف الإسلام لمشكلة فلان وفلان، إنما غاب هذا عن علي، حيث إن هذه ليست مشكلة عائشة، إنما مشكلة المنافقين الذين يروجون الفتن والشائعات والكلام المفترى بين المسلمين دائما في كل عصر وفي كل زمان. شفت فلان عمل إيه؟ سمعت فلانة؟ ده بقوله كذا، ده الشيخ فلان مش عارف عمل إيه، ده الشيخ فلان طعن في فلان، ده الشيخ فلان، خاصة الشيوخ والعلماء وكذا يضعون الفتنة بينهم ويشيعون الشائعات عليهم تشويها لصورتهم. فمن هنا انتظر النبي عليه السلام لا يتحرك إلا بوحي من الله تعالى، مضى على هذا الأمر شهر تقريبا لا ينزل وحي ولا يتقدم المسلمون خطوة أو خطوة، حتى مضى شهر والنبي عليه السلام ذهب إلى عائشة في بيت أبيها ويكلمها: إن كنت بريئة فسوف يبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله وتوب إليه يغفر الله لك. عائشة رضي الله عنها غضبت من هذا العرض، كيف أنت زوجي، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعلم براءتي، أنت الذي تدافع عني لا تعرض علي أن كنت فعلت وإلا فكذا. فغضبت، ولكن تقول: فوالله ما برح أحد منا مكانه، ما قام أحد من المجلس حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يقول: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله في براءتك قرآنا. ونزلت هذه الآيات العشرة. سمى الله تعالى هذا الحديث، هذا الكلام، سماه إفكا، والإفك من أفك إذا قطع، فهو كلام مقطوع مقتطع لا أصل له، زي ما واحد يجيب عود ويغرزه في الأرض كده، يبدو أنه شجرة لكن مش شجرة، لو لمسته هكذا لسقط، ليس له جذر يمسكه ولا يثبته في الأرض. فهذا عود مأفوك ومقطوع من شجرة ومغروس هكذا ليوهم الناس أنه شجرة وليس بشجرة. فهذا كلام مقطوع لا أصل له، ليس له من الحق والصدق نصيب. يشير الله تعالى ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى من فعل هذا، إنهم المنافقون، عصبة منكم. عصبة منكم أي جماعة متعصبة لبعضهم، يتمسك الواحد منهم بالآخر. منكم لأن المنافقين كانوا في ذلك الوقت وإلى ذلك الحين كانوا يعيشون في وسط المسلمين، فمن رآهم يظنهم مؤمن ومسلم، لا يتمكن أحد من تمييز المنافق عن غيره، لأن الله كان لا يزال يسترهم إلى ذلك الوقت حتى العام 9 من الهجرة، فضح الله المنافقين وأخرجهم من بين صفوف المؤمنين. ومن هنا قال الله تعالى: عصبة منكم، مش جاء من برة، من داخلكم، وهذه الخطورة. ولكن طمأن عائشة وأهلها أبا بكر: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اتهام في العرض، ولكن طالما لم تحدثوا شيئا ولم يقع منكم شرا فأنتم على خير، وهذا سينقلب خيرا لكم بإذن الله ليس شرا. أما الذي تولى كبر هذا الأمر والذي أشاعه والذي بدأ به وعلمه الناس، صاحب هذه الفكرة ومخطط لهذا العمل، هو عبد الله بن أبي بن سلول، له عذاب عظيم، له عذاب عظيم يعذب به في الدنيا والآخرة. في هذه الآيات هدايات جليلات ننتفع بها في حياتنا، نتلقاها بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى. انتظرونا، نعود إليكم برحمة الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يبشر من يريد له الدوام كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها.
حب وطاعات لرب الأرض والسماوات، نقطف ثمرة من ثمار الخير ونهمس بنصائح غالية من مشكات النبوة العطرة.
فضل الطمأنينة والسكينة. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. لما أتى المشركون على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقه، وسمع أبو بكر أصواتهم، فأقبل عليه الهم والخوف. فعند ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقوله: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والمراد هنا بالسكينة الوقار والرحمة والطمأنينة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بحضراتكم. لا نزال مع تلك الآية العظيمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كل سيتحمل وزرا، ولكن الذي تولى كبر هذا الأمر سوف يعذبه الله عذابا عظيما. من الهدايات في هذه الآية والتي ننتفع بها في حياتنا العملية أن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عمن سكنها تحملوا كثيرا من أجلنا موقف مثل هذا. الله تعالى قدره على عائشة دون ذنب منها حتى يعلمنا، فهي ضحية لنا. ونحن الآن في الناس من يقول في عرضها، وفي الناس من يقول في حياتها، وفي الناس من يذم فيها، أبدا، إنها طاهرة بريئة مبرأة طيبة. الله تعالى يقول فيما بعد هذه الآية بآيات وفي نهاية هذا الموضوع، يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال المفسرون: الطيبات هنا يعنى بها عائشة وأمثالها، أولئك مبرؤون مما يقولون، هؤلاء مبرؤون مما قال المنافقون عنهم. ويكفي أن الله سمى هذا الكلام الذي شاع سماه إفكا، أي كلاما مقطوعا لا أصل له ولا ثبات له ولا صلة له بأرض الحقيقة والواقع. فنتعلم أن الصحابة عموما وخاصة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع أصحاب فضل علينا في أنهم تحملوا هذا الدين ونزول القرآن في هذا وفي هذا، وتحملوا كثيرا حتى يصل إلينا هذا الدين وحتى تشرع الأحكام، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة. ففضلهم علينا معروف وواضح، فلا أقل من أن إذا ذكرناهم أو ذكروا عندنا أن نقول رضي الله عنهم، رضي الله عن الصحب الكرام، رضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ومن آل بيته عائشة وحفصة وأم سلمة وكل أزواجه وكل أولاده من آل البيت، رضي الله عن الجميع. ينبغي ألا ينطق أحدنا بكلمة إلا صادقا، وإلا كنت أفاكا أنتج الإفك والكلام الذي لا أصل له، هذا مذموم عند الله، فأنا أذم بما أفتري وبما أختلق، فعلي أن أتجنب هذا الأمر حتى لا أكون من الأفاكين الكذابين المفترين. خطورة النفاق في مجتمعات المسلمين خطورة شديدة في حقيقة الأمر، لأن المنافق هذا لا يتميز عن غيره، بل في شكله مسلم، فهو يتيه في هذه الصور الجميلة، فقد تجمل مثلها وتزيى بزيها، ولكن قلبه أسود، قلبه ولكن قلبه كاره للحق، مبغض للإسلام والمسلمين، فهو يدس الدسائس ويروج الأراجيف والأكاذيب. وكم عانى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون منهم في مجتمعهم الأول، ولا ينقطعون، إن كانوا قد وجدوا في زمان نزول القرآن فمن باب أولى أو من باب الأولى أن يوجدوا في مثل هذا الزمان، فهم كثيرون، ربما تجد واحدا منهم بجوارك في المسجد، ربما تجده يدعوك إلى قراءة آيات قرآنية، هيا نقرأ قرآن، تعال من أقرأ كده جزء ولا حاجة، سمعا وطاعة، مرحبا، تقرأ معه، وبعد القراءة بقى شوف هيكلمك فيه، يجر معك الحديث ويفتح معك الأحاديث، وربما جرك إلى كلام فيه خطر أو فيه أذى وأوقعك فيه وأثبته عليك، أنت اللي فتحت الموضوع ده، مع أنه هو الذي بدأ، هو الذي تولى كبره، شيطان يتحرك على الأرض، هو تلميذ لشياطين اليهود، فهو شيطان مثلهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم، فالمنافقون متتلمذون ومتربون على أيدي شياطين من الإنس من البشر، فصاروا مثلهم، تلميذ الشيطان هيبقى إيه؟ غير شيطان. فلذلك أحذر نفسي وإخواني جميعا من مثل هذا، لا تفضي بأسرارك إلى من بجوارك دائما، لا تكشف عن هويتك وشخصيتك لأي واحد مهما قال لا إله إلا الله أو صلى ورأيت الخشوع يعلوه، فالله أعلم بالصدق من الكذب، هناك نفاق وهناك رياء وهناك كذب واحتيال وكذب باسم الشرع والدين. لذلك انتبه أخي الكريم، انتبه أختي الكريمة، انتبهوا لمن حولكم، لا داعي أن نعظم المسألة وأن نسود الصورة فكل من حولنا لا نضمنهم إذن كلهم منافقون، لا، في المسلمين اليوم مخلصون صادقون أمناء، ولكن بينهم بعض المنافقين، فإنسان يكون على حذر ويكون منتبها قدر استطاعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، فاحذروا من المنافقين. لا أقول احذر أن تكون منافقا، فلا أظن فيك ذلك، إنما ينبغي أن تكون صادقا، ينبغي أن تكون صاحب حق، ينبغي أن تكون صاحب دين، تخاف الله عز وجل، لا تؤذي أحدا لا في عرضه ولا في شخصه ولا في غيبته، إنما أظن فيكم الخير وفي نفسي إن شاء الله، وأقول ينبغي أن نحذر أن نخدع بالمنافقين. فكانت الحياة الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزول الآيات كان تعليما لنا، تنبيها لنا، فلننتفع بهذه الدروس. أيها المستمعون الكرام، إن من الأشياء التي ينبغي أن نفهمها في حياتنا والأحداث التي ينبغي أن نعيها أنه أحيانا يحدث لي خطر أنا المتسبب فيه، وقفت موقف شبهة، واقف في مكان مش كويس عند مبنى في معاصي، واقف مع ناس بتوع مخدرات، أنا وقفت على الملأ في موقف شبهة، فتحدث الناس عني، شفت فلان ده، أنا شفت واقف مع ناس كذا 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 كذا، واقف أمام بيت فيه كذا كذا كذا، إذن تكلموا عني، لا أنتظر أن يدفع الله عني إذن، لأني وقفت موقف شبهة، وأمرنا بأن نتقي الشبهات. لكن حينما يقع علي أمر وفيه أذى لي لم أتسبب فيه إطلاقا كعائشة رضي الله عنها، ما فعلت خطأ ولا تسببت في شر، إنما جاء هذا الأمر على غير قدر منها، جاء بتقدير الله وحده لا شريك له، ما ارتكبت ذنبا تسببت عنه هذه الشائعة، عند ذلك اطمئن ولا تخف، سوف يدفع الله عنك، سوف يدافع الله عنك، سوف تبرأ من هذا، بل سيكون خيرا لك. كانت هذه الحادثة فيما بعد كرامة لعائشة، بركة من بركات آل أبي بكر. لما نزلت آيات البراءة، عشر آيات فيها براءة عائشة وفيها تعاليم للأمة في استقبال الشائعة والتعامل معها، عرف الناس قدر عائشة، هي نفسها ما كانت تصدق، كانت تقول أو هي تروي القصة تقول: ما كنت والله أظن أن قدري عند الله يبلغ أن ينزل في قرآنا، كنت أظن كده، إنما كنت أرجو أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم براءتي في رؤيا يراها في منامه، يعني كان أقصى ما كنت أؤمل في الله وأظن أن قدري هو كده أني أشوف براءتي في رؤيا منامية، هو وحي ولكن وحي في المنام، لكن ينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم الساعة، أنا مين؟ عائشة بنت أبي بكر، لكن أنا لا أستحق هذا، شفت وضع الواحد فينا يظن أنه هو يستحق أن ينزل فيه القرآن كله يمدحه ويثني عليه ويبشره. فلما نزلت هذه الآيات علمت أن مقامها عند الله أكبر، وعرف الناس قدرها وقدر أبي بكر. الجميل أنه مع الأيام تتكرر حادثة مثل هذه الحادثة، كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أيضا، وفي طريق العودة نزلوا في مكان، وأيضا افتقلت العقد الذي معها فذهبت تبحث عنه فلم تجده، رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن العقد قد ضاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه أو أمر أصحابه أن يبحثوا عن عقد عائشة، انطلق الناس هنا وهنا بحثا عن العقد فلم يجدوه، وكانوا في هذا المكان ليس معهم ماء، وليس في هذا المكان ماء، إنما اتخذوه مبيتا فقط، والماء قريب منهم في مكان قريب سوف يذهبون إليه في صلاة الفجر، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، ففقرت عائشة عقدها، بحثت عنه لم تجده، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يبحثوا عن العقد، الوقت بدأ يتحرك طبعا، وقت الأذان انتهى، ووقت الصلاة يدخل والعد تنازلي، والصحابة يرون ملامح الصبح تبدو في الأفق، ولم يصلوا الفجر، وليس معهم ماء، وليس في هذا المكان، ولسه هيروح هناك في المكان اللي في مية، الله أعلم على بعد قد إيه، فتضايق الصحابة، تزمروا فيما بينهم، وعائشة جالسة والنبي عليه السلام نائم، ووضع رأسه في حجرها نائم على رجله عليه السلام، والصحابة يبحثون عن العقد حتى أسفر الصبح، الصبح طلع كده لكن قبل الشمس، فجاء الناس وكلموا أبا بكر، يا أبا بكر عائشة كل مرة كده عقد ما عقد وتحبسنا. فجاء أبو بكر لعائشة ليكلمها في هذا، فوجدها بهذه الهيئة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، هي جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على رجلها، فأخذ يعنفها ويضربها بيده في 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 جنبها وهي لا تملك أن تتحرك، حتى بكت ونزلت دموعها على النبي عليه السلام فأيقظت. فإذا بالوحي ينزل بآية التيمم ويرخص الله للمسلمين أن يتيمموا بدلا من وضوء، فيقومون ويتيممون بالتراب ويصلون الصبح. فقالوا ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، مش أول مرة القرآن ينزل لكم بركة فيكم، وهذا من بركات عائشة رضي الله عنها ومن بركات آل أبي بكر. والأمر بهذا، الأمر بهذا يعني يظهر فضل عائشة رضي الله عنها. إذن فعلا وحقا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. من يقيسها بعقله فقط يقول كيف أتهم في عرضي ويكون خيرا، هذا خير، ولكن طالما قالها الله فهي خير. لذلك في أحداث حياتك حبيبي في الله، في أحداث حياتك الله تعالى يقول لك ولي وللجميع، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن هذا يجعلنا نطمئن إلى إيقاع القدر في حياتنا وإلى تقدير أمورنا من عند الله سبحانه وتعالى، ويجعلنا نسلم لله ونرضى بما قسم وقدر، وبل يجعلنا نخاف أن نختار لأنفسنا، ربما أختار شيئا ويكون فيه الضرر والشر، وربما أتضايق من شيء جاءني وفيه الخير كله. بل قال الله تعالى للزوجين وخاصة الرجال، يقول تعالى وعاشروهن بالمعروف، عاشر زوجتك بالمعروف، عش معاها بما يرضي الله، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، فيها خلق سيء، فيها طبع مش كويس، تحمل، فيها حسنات كثيرة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يعجل بفراقها وفك ما بينهما من علاقة زوجية، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. اللهم إنا نسلم لك أمورنا كلها، دبرها بتدبيرك، فإنا لا نحسن التدبير لأنفسنا، وارزقنا الرضا بما قضيت يا ربنا وأنت الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، شكر الله لحضراتكم حسن المتابعة، وبارك الله فيكم، وإلى لقاء إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما، كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل.